يقول ثابت البناني عليه رحمة الله: تعذبت بالصلاة 20 سنة، يجاهد نفسه 20 سنة ليصلي لله في بيوت الله. قال: ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. وأعظم المجاهدة مجاهدة النيات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول أحد السلف: ما من فعلة صغرت أو كبرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف؟ لما فعلت؟ ما علة الفعل؟ وما باعث هذا الفعل؟ هل هو لحظ دنيوي، لجلب نفع، لدفع ضر، أم لتحقيق العبودية لله وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه وبحمده؟ هل فعلت هذا الفعل لمولاك أم لحظك وهواك؟ وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل العمل مما شرعه الله ورسوله؟ أم ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فأعظم ما يربي النفس مجاهدة النية. يقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا نفس أخلصي تتخلصي، إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز، طوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله تعالى. ها هو ابن الجوزي عليه رحمة الله الذي لطالما جاهد نيته تحل به سكرات الموت، فيشتد بكاؤه ونهيبه، فيقول جلاسه: يا إمام، أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، ألست من فعلت ومن فعلت؟ قال: والله ما أخشى إلا قول الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أخشى أن أكون فرطت وخلطت ونافقت، فيبدو لي الآن ما لم أكن أحتسب، وتبدو لي سيئات ما كسبت. وهو الذي يقول عن نفسه كما في صيد الخاطر: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر 200,000، وأسلم على يدي 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. ولكم افتد خوفي بنظري إلى تقصيري وزللي، لقد جلست يوما واعظا فرأيت حوالي 10,000، ما منهم من أحد إلا رق قلبه أو دمعت عينه. قال: فقلت في نفسي: كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت، كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت. ثم صاح: إلهي ومولاي وسيدي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقال عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. إلهي وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وخضع لسلطانك، دعا عبادك إلى دينك ولم يكن أهلا لولوج باب رحمتك، لكنه طامع في سعة جودك ورحمتك، أنت أهل الجود والكرم. فأخلصوا تتخلصوا، طوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله تعالى. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن كثيرا من النساء محاضن خالدة لتربية الأجيال، ولبعضهن مواقف مشرفة تصلح نبراسا وأنموذجا لفتياتنا وأمهاتنا وأخواتنا، في وقت أصبحت مصممة الأزياء والممثلة والراقصة والفنانة العاهرة الفاجرة هي القدوة وهي الأسوة، إلا عندما رحمهن الله سبحانه. فإليكم بعض النماذج. ها هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، يتوفى عنها زوجها ويترك لها ابنا هو الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فنشأته نشأة الخشونة، وربته على الفروسية والحرب، وجعلت لعبه في بري السهام وإصلاح القسي، ودابت على قذفه في كل مخوفة، وتقحمه في كل خطر، فإذا أحجب ضربته ضربا مبرحا، حتى إنها عوتبت من بعض أعمامه حيث قال لها: إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. فقالت مرتجزة: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. آمنت بالله جل وعلا، وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع من هاجر وهي تخطو إلى 60 من عمرها. وفي أحد جاهدت مع ابن أخيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدت مع أخيها حمزة رضي الله عنه، ومع ابنها الزبير رضي الله عنه، ذرية بعضها من بعض. فلما انكشف المسلمون في أحد كما تعلمون هبت هذه المرأة كاللبؤة وانتزعت رمحا من أحد المنهزمين وانقضت تشق الصفوف وتزأر في المسلمين كالأسد وتقول ويحكم أتفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لابنها الزبير ردها فإن أخاها حمزة قد مثل به المشركون. فقال لها ابنها إليك يا أمه إليك يا أمه. قالت تنح عني لا أم لك أتفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت وقد كانوا وقافين عند أمر الله وأمر رسوله. قالت الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. توقفت وقالت ولم يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه قد بلغني أنه قد مثل بأخي وذلك في ذات الله وذلك في سبيل الله والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم لابنها خل سبيلها خل سبيلها. فخاضت المعركة حتى انتهت. ولما وضعت الحرب أوزارها وقفت على حمزة أخيها وقفة العظماء قد بقر بطنه وأخرجت كبده وجدع أنفه وقطعت أذناه وشوه وجهه. فاستغفرت له وجعلت تقول إن ذلك في ذات الله إن ذلك لفي ذات الله وقد رضيت بقضاء الله. دموعها تذرف وقلبها يلتهب وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. تقول لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. هذا موقف من مواقف صفية. وموقف آخر لا يقل عن هذا الموقف في يوم الخندق تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء المسلمين في حصن حسان وهو من أمنع الحصون هناك. وجاء اليهود فأرسلوا واحدا ليرى هل أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حماة للنساء والذراري في هذا الحصن أم لم يبقي أحدا. فرأت ذلك اليهودية تسلل إلى الحصن فما كان عليها إلا أن نزلت بعمود فما كان منها إلا أن نزلت عليه بعمود فضربته أولى وثانية وثالثة وقتلته. ثم احتزت رأسه ثم طلعت به إلى أعلى الحصن ثم رمت برأسه فإذا هو يتدحرج بين أيدي اليهود. فقال قائل اليهود قد علمنا أن محمدا لم يترك النساء من غير حماه. فرحم الله صفية رحمة واسعة قد كانت مثلا فذا للأم المربية المسلمة ربت وحيدها وصبرت على أخيها وكانت أول امرأة قتلت مشركا في الإسلام. فرحمها الله رحمة واسعة وأخرج من أصلاب هذه الأمة نساء كتلك المرأة بل رجالا كصفية. وها هي ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تلكم المرأة التي حظيت بموقف لم يحظ به امرأة قبلها ولا بعدها وهي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة في الغار. ثم انظر لتلك المرأة في أواخر سني عمرها في أحلف المواقف وقد بلغت 97 ابنها يحاصر في الحرم ويصبح في موقف حرج فيذهب مباشرة إلى أمه يستشيرها في الموقف ماذا يفعل. فقالت تلكم المؤمنة الصابرة أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى الحق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك. قال يا أمه والله ما أردت الدنيا وما جرت في حكم وما ظلمت وما غدرت والله يعلم سريرتي وما في قلبي. فقالت الحمد لله وإني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن سبقتني إلى الله جل وعلا. تعانقا عناق الوداع ثم قالت يا بني اقترب حتى أشم رائحتك وأضم جسدك فقد يكون هذا آخر العهد بك. فأكب على يديها ورجليها ووجهها يلثمها ويقبلها دموع تشتبك في دموع وهي تتلمس ابنها وهي عمياء لا ترى. ثم ترفع يدها وهي تقول ما هذا الذي تلبسه؟ قال درعي. قالت يا بني ما هذا لباس من يريد الشهادة في سبيل الله؟ انزعه عنك فهو أقوى لوثبتك وأخف لحركتك، والبس بدلا منه سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. فنزع درعه وشد سراويله ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء يا أمه. فرفعت كفها قائلة: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر مكة والمدينة وهو صائم. اللهم إني قد أسلمته لك ورضيت بما قضيت فيه، فأثبني فيه ثواب الصابرين. ويذهب ابنها، وبعد ساعة من الزمن انقضت في قتال مرير غير متكافئ. تلقى ابنها عبد الله ضربة الموت ليلقى الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل يطلب جثمانه كالطود الشامخ في الحجون، علو في الحياة وفي الممات بحق إن أنت إحدى المكرمات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. وتسمع الأم الصابرة ذات 97 سنة العمياء البصيرة، وتذهب إلى ولدها المصلوب تتلمس الطريق حتى تصل، فتأتي فإذا هو كالطود الشامخ، تقترب منه وتدعو له، وإذ بقاتله يأتي إليها في هوان وذلة ويقول: يا أما إن الخليفة أوصاني بك خيرا. فتصيح به: لست لك بأم، أنا أم هذا المصلوب، وعند الله تجتمع الخصوم. ويتقدم ابن عمر رضي الله عنه معزيا لها ومواسيا لها، فيقول: اتق الله واصبري. فتقول له بلسان المؤمنة الواثقة بموعود الله: يا ابن عمر، وماذا يمنعني أن أصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أرأيتم ما أعظم الأم، وما أعظم الابن، وما أعظم الأب. سلام على ذات النطاقين، وسلام على ابن الزبير، وسلام على الزبير، وسلام على أبي بكر، وسلام على صحابة رسول الله، وسلام على أمهات المؤمنين. النساء محاضن الرجال، بصلاحهن يصلح الجيل، وبفسادهن يفسد الجيل. ولو استطردنا في الأمثلة لوجدنا أمثلة كثيرة يعجز الرجال أن يقفوا تلك المواقف. ناهيك عن النساء. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تتزوج علي رضي الله عنه، تجر بالرحى حتى تؤثر الرحى في يدها، وتستقي بالقربة حتى أثرت في نحرها، وتقم البيت وتوقد النار، وتربي أبناءها فيكون من أبنائها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من لا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه سياها. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. آن للنساء أن يبتدين بالطهر والعفة والفضيلة، بصفية وأسماء وعائشة وفاطمة. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأذان بقي وقت، لازال كم مقيم. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الدهر دول، والأيام قلب لا تدوم على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا غرارة خداعة، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات هي الأقدار لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة. إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق، فارتقب يوما أفولة. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، الأمر جد وهو غير مزاحي، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي. كيف البقاء مع اختلاف طبائع وفرور ليل دائم وصباحي؟ تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح، تجري بنا في لج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحضاح. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صف وذا كدر أما ترى البحر يعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. على متن الحياة في ظل العقيدة أن ميت الأحياء من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. كم من ميت هو حي بأعماله بأمره ونهيه بعلمه وعمله وكم حي ميت يرى المنكر فلا يهزه يا رب حي الرخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصرا. علمتني الحياة أن العصا أداة للتقويم والتربية والإصلاح إذا صاحبتها يد حانية ولسان هادئ وقلب رحيم. العصا أداة نافعة متى ما وجدت من يستخدمها بحكمة ولطف متى ما وضعت في موضعها أفادت كالدواء تماما. إننا نريد العصا عندما نستنفذ كل سبيل للعلاج وعندها آخر الدواء الكي ومن الكير يخرج الذهب وقتالي يزدجر ومن يك حازما فليقض أحيانا على من يرحم. وهي كذلك أداة للتوكؤ والهش على الغنم وفيها مآرب أخرى وإن للخير سبلا وكم من مريد للخير لا يدركه وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن لكل بداية في الدنيا نهاية ولكل شمل مجتمع فرقة ولكل نعيم انقطاع إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. بينما المولود يولد ويفرح به ويؤذن في أذنه إذ به بعد وقت ليس بالطويل يحمل ليصلى عليه ما كأنه ضحك مع من ضحك ولا كأنه فرح مع من فرح ولا كأنه استبشر مع من استبشر فكأن حياته ما بين أذان وصلاة ولا إله إلا الله ما أقصرها من حياة. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. بينما الإنسان في أهله في ليلة آمنا مطمئنا فرحا يخبر عن غيره إذ به في ليلة أخرى وحيدا فريدا لا مال ولا ولد ولا أنيس ولا صاحبة والعمل وإذ به خبر يخبر به بين يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار. بينما الطبيب يعالج من مرض إذ به يصاب بنفس المرض فلا طبه ينفعه ولا دواؤه يرفعه وإذ به يلقى ما لقي غيره على يديه وحال الناس ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ما أنت والله إلا كقطعة ثلج تذوب ثم تذوب حتى تتلاشى وكأن لم تكن. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح. فانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قصير واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. واتق الله وقصر أملا ليس في الدنيا خلود للملا. الموت لنا في المرصد إن لم يفاج اليوم فاجا في غد. الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب وما من باب إلا وبعده دار، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن الحيل، أين أرباب الحجى أهل التقى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هل شاهدت محتضرا في شدة سكراته ونزعاته؟ هل تأملت صورته بعد مماته؟ هل تذكرت أنك صائر إلى ما صار إليه وذائق ما ذاقه من آلام الموت وكرباته، فاستعديت لتلك اللحظات العصيبة، فزدت في عملك وزدت في إجهاد نفسك واجتهادك؟ ها هو الحسن عليه رحمة الله يدخل على مريض يعوده فيجده في سكرات الموت، فينظر إلى كربه وإلى شدة ما نزل به، فيرجع إلى أهله حزينا كئيبا بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: يا إمام، الطعام يرحمك الله. قال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالذي نفسي بيده لقد لقيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. فمثل لنفسك يا عبد الله، وقد حلت بك السكرات ونزلت بك الغمرات، وابنتك تبكيك الأسيرة وتتضرع وتقول: من ليتمي بعدك؟ وابنك ينظر إليك وما ينظر ما يتعجل من اليتم بعدك، ويقول: من لحاجتي أبتاه؟ وأنت تسمع فلا ترد الجواب. هل رأيت جنازة محمولة على الأكتاف لتوارى في التراب، ثم تساءلت عن حالها؟ ما حالها؟ في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق، تصرخ صرخات تقض المضاجع. هل مثلت لنفسك أنك المحمول؟ ما حالنا لو احتملنا جنازة ثم صرخت تلك الصرخات: يا ويلها أين تذهبون بها؟ والله لصعقنا ولما حملنا جنازة أبدا. وهذا ما خشيه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال كما في صحيح مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فخيل لنفسك يا ابن آدم، إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك، فغسلك الغاسل وألبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكى عليك الأصحاب والإخوان، فما ينفع البكاء وما ينفع العويل وما ينفع إلا ما قدمته من صالح الأعمال. ها هو يزيد الرقاشي عليه رحمة الله يحضر عابدا قد حضرته الوفاء، وحوله أهله يبكون، فقال لوالده: أيها الشيخ، ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي فقدك وما أرى من جهدك. فبكت أمه، قال: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة، ما الذي يبكيك؟ قالت: أبكي فراقك وما أتعجل من الوحشة بعدك. فبكى صبيانه وأهله وزوجه، قال: يا معشر اليتامى، ما الذي يبكيكم؟ قالوا: إذا أبكي ما نتعجله من اليتم بعدك. فما كان منه إلا أن صرخ وقال: كلكم يبكي لدنياي، أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لملاقاة التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لسؤال منكر ونكير إياي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي الله ربي؟ ثم صرخ صرخة عظيمة شهد بعدها أن لا إله إلا الله ليلحق بالله عز وجل، شهد أن لا إله إلا الله ليلحق بالله عز وجل. يا أيها المسلم، هل نظرت إلى القبور؟ ما نظر عبد لها إلا انكسر قلبه، وكان أبرأ ما يكون من القسوة والغرور. ما حافظ عبد على زيارة المقابر مع التفكر والتدبر إلا رق قلبه ودرفت عينه، إذ يرى فيها الآباء والأمهات والأصحاب والأحباب والإخوان والأخوات. يرى منازلهم ويتذكر أنه قريبا سيكون بينهم وأنهم جيران لبعضهم قد انقطع التزاور بينهم مع الجيرة وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يتدانى القبران وبينهما ما بين السماء والأرض نعيما وجحيما. ما تذكر عبد هذه المنازل إلا رق قلبه من خشية الله ولا وقف على شفير قبر فرآه محفورا فهيأ نفسه أن لو كان صاحبه إلا رق قلبه ولا وقف على شفير قبر فرأى صاحبه يدلى فيه فسأل نفسه على ماذا أغلق على نعيم أم على جحيم على مطيع أم على عاصي إلا رق قلبه. فلا إله إلا الله هو العالم بأحوالهم هو الحكم العدل الذي يفصل بينهم. ألا فتذكر هادم اللذات وتذكر القبر والعظام النخرات ليهتز قلبك خشية من الله فتنيب إليه إنابة الصادق الخاشع الذليل. ها هو ابن عوف رضي الله عنه يقول خرجت مع عمر رضي الله عنه فلما وقفنا على مقبرة البقيع اختلس يده من يدي وكنت قابضا على يدي ثم وضع نفسه على قبر فبكى بكاء طويلا فقلت ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني كنت شجرة أنسيت يا ابن عوف هذه الحفرة؟ قال فأبكاني والله. فالله المستعان على تلك اللحود الضيقات والله المستعان على تلك اللحظات الحرجات. ها هو صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث البراء أنه رأى أناسا مجتمعين فسأل عن سبب اجتماعهم فقيل على قبر يحفرونه ففزع صلى الله عليه وسلم وذهب مسرعا حتى انتهى إلى القبر ثم جثى على ركبتيه وبكى طويلا ثم أقبل على الناس وهو يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فهلا أعددنا أنفسنا لتلك اللحود الضيقات؟ إنه القائل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد أو راكع والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وفي رواية المنذر ولحثوتم على رؤوسكم التراب. والله لو علمنا حق العلم لقام أحدنا حتى ينكسر صلبه ولصاح حتى ينقطع صوته. الأمر خطير جد خطير يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بموضع ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك من السرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. خالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير في مخالفة الهوى حتى متى لا ترعوي يا صاحبي حتى متى لا ترعوي حتى متى. وأسرد لكم بعض دروس علمتنيها الحياة في ظل العقيدة سردا بلا توسع فيها. علمتني الحياة أن من خدم المحابر خدمته المنابر وكم من سراج أطفأته الريح وكم من عبادة أفسدها العجب وأن وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى وأن من أراد أميرا كأبي بكر فليكن كخالد وسعد وأن سوف جندي من جنود إبليس وأن معظم النار من مستصار الشرر وأن الحق لا بد أن تحرسه قوة وأنه بالشكر تدوم النعم وأن من خاف أدلج ومن أدرج بلغ المنزل وأن النار بالعودين تذكى وأن الحرب مبدأها كلام وأن ثمن العزة قد يكون قطرة دم وأن الجواد قد يكبو وأن الصارم قد ينبو وأن النار قد تخبو وأن الإنسان محل النسيان وأن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأخيرا علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أعظم سلاح بأيدي المؤمنين هو الدعاء سهام الليل لا تبقي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. سلاح عظيم غفل عنه المؤمنون لن يهلك معه أحد بإذن الله إنه الدعاء الالتجاء إلى رب الأرض والسماء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول ابن كثير عليه رحمة الله كان بقي بن مخلد أحد الصالحين الأخيار عابدا قانتا خاشعا أتته امرأة صالحة فقالت يا بقي إن ابني أثره الأعداء في أرض الأندلس وليس لي من معين بعد الله إلا ابني هذا، فسل الله أن يرد علي ابني وأن يطلقه من أسره. فقام وتوضأ ورفع يديه إلى الحي الكريم الذي يستحي أن يرد يد العبدين صفرا خائبتين سبحانه وبحمده، فدعا الله عز وجل أن يفك أسر ابنها وأن يجمع شملها بابنها وأن يفك قيدها. وبعد أيام وإذ بابنها يأتي من أرض الأندلس فتسأله أمه ما الذي حدث؟ قال في يوم كذا في ساعة كذا، وهي ساعة دعاء بقي، سقط قيدي من رجلي، أعادوه فسقط، ألحموه فسقط، فذعروا ودهشوا وخافوا وقالوا أطلقوه. قالت فعلمت أن ذلك بدعاء صالح من عبد صالح، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الدعاء هو العبادة. ها هو صلة بن أشيم كان في غزوة فمات فرسه، فتلفت يمينا وشمالا ثم قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك. وعلم الله صدقه في سرائه وضرائه، فأحيى الله عز وجل له فرسه فركبه حتى إذا وصل أهله قال لغلامه فك السرج فإن الفرس عارية، فنزع السرج فهبط الفرس ميتا. ولا عجب، فمن توكل على الله ومن التجأ إلى الله أجاب دعاءه وحفظه، ولو كادت السماوات والأرض لجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا. فمرة أخرى إذا ادلهمت الخطوب وضاقت عليك الأرض وقل الناصر وزمجر الفساد ودعم الباطل وكبت الحق وعير البخيل الكريم وعير العيي الفصيح وعير الظلام الشمس وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل وتمنطق كل جبان وتخلى الأمناء ورفع السفهاء وتظاهر بالوفاء كل خوان ونطق الرويبضة وغدا القرد ليثا وأفلتت الغنم، فارفع يديك إلى من يقول ادعوني أستجب لكم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحم، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجيرنا من النار وأن ترزقنا ألسنة ذاكرة وقلوبا خاشعة وأعينا مدرارة وإيمانا نجد حلاوته إلى أن نلقاك. رباه إن حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم ارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا مغيثا لمن لاذ بحماه، يا قريبا لمن دعاه، يا معيدا من استعاذ به، أجرنا من النار ومن دار الخزي والبوار. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين. اللهم واجعل ما قلناه خالصا لوجهك الكريم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. ونقف مع بعض الأسئلة قليلا ولعلنا لا نطيل في ذلك، وهي أسئلة من المحاضرة الماضية، ولذلك نعتذر عن الإجابة على هذه الأسئلة، أسئلة هذه المحاضرة أعني. يقول أحدهم فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، يقول العلماء إن قيام الليل من أعظم وسائل التثبيت، وكم جاهدت نفسي لقيام الليل ولكن لم أستطع المداومة على ذلك، فما هي الأسباب المعينة على ذلك وجزاكم الله خيرا. أقول يا أيها الأحبة، قيام الليل لذة وحلاوة وسعادة ونعمة وحبور وسرور، والله لا يعلمها إلا من صف قدميه في ظلمات الليل يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، يطلب جنته ويستجير من ناره سبحانه وبحمده. أهله المتقون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أهله من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إني أقول لك يا أيها الحبيب الذي لا تستطيع قيام الليل والذي قال لك العلماء أنه من عوامل التثبيت أقول صحيح وإليك بعض الأسباب. أسأل الله أن ينفع السامع وينفع المتكلم بهذه الأسباب. أولا أن تعلم أن لله عز وجل نفحات متى ما تعرض لها العبد سعيد في دنياه وأخراه، سعيد في دنياه وأخراه، وتلك هي السعادة الأخروية التي نطلبها. ومن هذه النفحات التعرض لها في الثلث الأخير من الليل، وذلك لا يكون إلا لمن يقوم الليل. إن الله سبحانه وتعالى بحمده يتنزل في ثلث الليل الآخر فيقول نزولا يليق بجلاله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا أو خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة فضلا من الله ونعمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني بإسناد حسن: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال في آخر الحديث: لمن بات قائما والناس نيام. أن تعلم هذا أولا. الثاني أيها الحبيب، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبراء. الأمر الثالث أن تقرأ آية الكرسي: فلا يقربك شيطان ولا يزال عليك حافظ من الله عز وجل حتى تصبح. اقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: فمن قرأهما في ليلة كفتا، سبح 33 واحمد 33 وكبر 34. اذكر الله عز وجل حتى يغلبك النوم، فإنك إذا جئت لفراشك ابتدرك شيطان وملك، فيقول الشيطان اختم بشر ويقول الملك اختم بخير، فإذا بقيت تذكر الله حتى تنام بقي الملك يحرسك وطرد الشيطان من فراشك. كما أني أوصيك بأن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن على جنبك الأيمن، ثم تقول وتدعو بالدعاء: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن توفيت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. واذكر من الأذكار ما تعرف، وكتب الأذكار موجودة لديك. أيضا احرص في النهار على أن تنام نوم القيلولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تخيل، كما في السلسلة الصحيحة من صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تتعب نفسك في النهار كثيرا، لأن من تعب في النهار لا يستطيع أن يقوم في الليل. الأمر أيضا الثالث أو الأخير أو ما قبل الأخير، يجب عليك يا أيها الحبيب أن تقلل من الطعام في الليل، لأن من كثر أكله كثر نومه. ويروى أن يحيى بن زكريا قال للشيطان: هل قدرت مني في حياتي على شيء؟ قال: مرة واحدة قدم لك طعام فقمت أشهيه لك وأشهيه لك فشبعت ثم لم تقم تلك الليلة. قال: لا جرم، لا شبعت بعدها أبدا. فقال الشيطان: لا جرم، لا نصحت آدميا بعدك. ثم الزم الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار يسر الله له عز وجل أموره، وكان له من كل هم فرجا ومن كل ضيق محرجا. أكثر من ذكر الله عز وجل، أقلل من فضول الكلام، ولا تكثر من فضول النظر، ومتع عينيك بالنظر في كتاب الله عز وجل. ثم عليك بالدعاء أن يوفقك لخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. السؤال الثاني يقول: إن في الحياة لعبرا ودروسا وتجاربا، فما رأي فضيلة الشيخ في من يخوض غمار هذه الحياة ويخرج منها كما دخلها لم تؤثر فيه ولم يؤثر، أو بهذا المعنى؟ نقول يا أيها الحبيب إن الله عز وجل يدعونا إلى التدبر في ملكوته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل انظروا ماذا في السماوات. الله عز وجل يدعونا إلى التدبر، وإن الإنسان الذي يعيش هذه الحياة يعيشها ليأكل ويشرب ويتمتع ولا يفكر فيما خلق وما الحكمة من خلقه ولماذا انتدبه الله عز وجل، إن هذا بهيمة في مثلاخ بشر. بهيمة في مثلاخ بشر بنص قول الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي الآية الأخرى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر في ملكوته وممن يتدبر قرآنه فيقوده إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: يا شيخ، ما هي آخر أخبار الشيخ عايض القرني وجزاك الله خيرا؟ الشيخ عايض ولله الحمد بنعمة ومن من الله سبحانه وتعالى قد أدى جل ما عليه وأعذر إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبته وأن يسدده وأن يؤيده. يزيده سرورا وغبطة وخيرا ونعمة أن يقوم كل واحد منا بدوره في التبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. إن كنت تريد سروره فقم بالدور، وليكن لسان الحال منك والمقال: إذا سيد منا مضى قام سيد قؤول بما قال الكرام فعول. ثم اعلم يا أيها الحبيب أن الابتلاء لازم من لوازم الدعوة الصحيحة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الابتلاء لازم من لوازم الدعوة الصحيحة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: دعي الناس إلى الهدى فأقبلوا، ووضع البلاء فثبت الصادقون وفر الكاذبون. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيزيده سرورا كما قلت أن تعلموا هذا العلم، وأن تعلموا أن الابتلاء لازم من لوازم الدعوة، فتوطنوا أنفسكم على ذلك وتربوا أنفسكم، لأن الدلائل والبراهين تشير إلى أن المرحلة القادمة مرحلة ابتلاء وامتحان. نسأل الله عز وجل إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفرطين ولا مفتونين، ونسأله أن يحفظ علماءنا وأن يحفظ طلبة العلم وأن يحفظنا سبحانه، وبحمده هو الولي ذلك والقادر عليه. سؤال أخير يقول، وقد كثر هذا السؤال في المحاضرات الماضية، يقول: فضيلة الشيخ وفق متعنا الله بعلمك، نود أن تسمعنا إحدى قصائدك وهل لكم ديوان؟ أولا يا أيها الأحبة، فلست بشاعر وإنما أحاول نظم الشعر، والذي يحاول نظم الشعر اتركوه واستغنوا بالشعراء الكحول الذين خدموا الدعوة والذين قدموا له ما قدموا لها ما قدموا. لكن ما دمت أنك طلبت فسأذكر لك ثلاث أبيات أختم بها هذا المجلس: الله أسأل أن يبارك جمعكم ويمدكم بالفضل والخير الأعم، والحمد لله على آلائه ما شع ضوء فوق ساحات الحرم، ثم الصلاة على النبي المصطفى ما رب طير في الخمائل والأجم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي رقق فيها القلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الأسئلة أيضا في هذه المحاضرة كثيرا جدا، وكثير من الإخوة أعلنوا في بداية الأسئلة محبتهم للشيخ فجزاهم الله خير الجزاء، وكثير منهم يسأل ويطلب من الشيخ أن يأتي إلى مدينة جدة على الأقل مرة ثانية أو مرة في الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر الوقت للشيخ حتى يأتي ويكثف المحاضرات والدروس في هذه المدينة، لما لأهمية الدروس والمحاضرات في هذه المدينة. ثم بعض الإخوة العسكريين يطلبون من الشيخ زيارة قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البحرية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا إعلان درس الفلاح يدعوكم لكلمة الشيخ سعيد بن يوسف شعلان بعنوان آداب حملة القرآن بعد صلاة العصر يوم الجمعة 7/8/1413 هجرية، وذلك بمسجد الفلاح حي الهنداوية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,563.